نعم.
قال الحافظ رحمه الله: والصلاة التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد.
لا يزال الكلام موصولا على المسألة الأم التي هي تفاوت الصحيح، وذكرنا أن المصنف رحمه الله عرض هذه المسألة من خلال مبحثين: المبحث الأول أصح الأسانيد، والمبحث الثاني الصحيحان. نحن نتكلم الآن في المبحث الثاني وهو المتعلق بالصحيحين، وقد افتتحناه في المجلس الماضي بأن العلماء متفقون على تلقي الصحيحين بالقبول، ولازم هذا أن يكون ما اتفق عليه الشيخان أقوى وأعلى في المنزلة مما ينفرد به أحدهما. فما يتفق عليه الشيخان مما يقال فيه إنه من أصح الصحيح هو داخل في الأحاديث التي لها منزلة كبيرة في الصحة. فقعدنا هذا إلى المسألة الشهيرة، وهي مسألة تفضيل الصحيحين أو التقديم بين الصحيحين، أي الصحيحين يقدم على الآخر. فذكرنا في المجلس الماضي أن الجمهور على تقديم صحيح البخاري، وأن بعض العلماء قدم صحيح مسلم، ومعظم من قال بذلك يمكن أن يحمل قوله على إيش؟ على جودة الوضع والترتيب. وناقشنا مذهب أبي علي النيسابوري رحمه الله بين فهم الحافظ رحمه الله وفهم غيره من العلماء، وتبين لنا فيما يظهر والله أعلم أن مذهب أبي علي ظاهر في تقديم صحيح مسلم من جهة الأصحية. الآن يأتي الكلام على هذا الجانب: إن كان هناك من قال بتقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري من جهة الصحة، يعني قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، فهل هذا كلام يسلم به أم لا؟ الحافظ قبل الكلام الذي ذكرناه قال ماذا؟ ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، طبعا بناء على فهمه وتوجيهه لمذهب أبي علي النيسابوري. فبناء على ذلك لم يصرح أحد بتقديم صحيح مسلم من جهة الأصحية. إن فرض هذا فالحافظ يقول يرده عليهم شاهد الوجود. شاهد الوجود يعني ما هو معلوم وواقع ومعروف من حال الصحيحين، وهذا هو الذي نقول فيه أسباب تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. يبقى تكتب عنوان عندك هكذا: أسباب تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. عندنا سبب إجمالي وأسباب تفصيلية. سبب إجمالي وأسباب تفصيلية. السبب الإجمالي هو الذي سيأتي في نهاية الكلام حتى لا نسبق الموضع. الحافظ بدأ بالأسباب التفصيلية التي لأجلها يقدم صحيح البخاري. قال: فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. عندما نقول الصفات يبقى نرجع مباشرة إلى صفات إيش؟ صفات الحديث الصحيح، وهذا المعتبر عندنا. احنا قلنا تفاوت الصحيح بناء على تفاوت إيش؟ على تفاوت صفاته وشروطه. فعندما نقول صفات الحديث الصحيح عند البخاري أقوى منها عند مسلم، فهذا يعود بنا إلى ماذا؟ إلى شروط الحديث الصحيح وصفات الحديث الصحيح. نعم.
قال: أما مشحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي وثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، أن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع، أنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس.
أول شرط من شروط الحديث الصحيح إيش هو؟ اتصال السلام. فهذا أول شيء معك الآن، وانتبه معي جيدا، عايزك تركز معايا كده كويس عشان تفهم الكلام اللي موجود ده. يقول: أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة. الكلام هنا على من؟ على البخاري ولا مسلم؟ ركز معاي، كلام على البخاري ولا مسلم؟ من أولها كده كلام على البخاري، الله يبارك فيه. عندنا مسألة وهي ستأتي إن شاء الله تعالى، وهي مسألة الحديث المعنعن، نوضحها لكم الآن حتى تفهموا الكلام. الحديث المعنعن هو الذي فيه فلان عن فلان، فلان عن فلان. شرط الحديث الصحيح اتصال السند، فعندما يأتي فلان عن فلان فلابد أن يكون الأول قد سمع من الثاني. طيب، عن الموجودة أمامك في الإسناد هذه، هل هي صريحة في السماع ولا ليست صريحة؟ ليست صريحة. ما هو لو في حدثنا يبقى خلاص، يبقى ارتحنا أو سمعت، إنما لا، هنا في عن أو قال أو أن، ما هو الحكم واحد في هذا كله. يعني نحن نتكلم على المعنعن ويجري مجرى العنعنة كل صيغة إيه؟ غير صريحة، كل صيغة محتملة للسماع. فهذه الصيغ ليست صريحة في السماع، وبالتالي فشرط الاتصال هنا هل نحن متأكدون منه تماما 100% ولا هناك احتمال؟ هناك احتمال. طيب ماذا نصنع في هذه الحالة؟ عندنا مذهبان كبيران جدا. المذهب الأول وهو مذهب البخاري رحمه الله يقول: حتى أقبل هذه العنعنة لابد أن يثبت عندي اللقاء فيما بين الأول والثاني. يعني عندك زيد عن عمرو، لابد أن يكون زيد قد لقي عمرا حتى أستطيع أن أحمل هذه العنعنة على الاتصال على السماع. واضح دي؟ طيب. المذهب الثاني مذهب مسلم رحمه الله الذي حكى عليه الإجماع في مقدمة صحيحه وتبعه غير واحد على حكاية الإجماع، أنه لا يشترط اللقاء، لا يشترط اللقاء، وإنما يكفي المعاصرة. المصنف هنا يقول في الكلام: واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. لا، هذا يحتاج إلى مزيد بيان. يعني إيش هذا مطلق المعاصرة؟ يعني أن يكون الراويان في عصر واحد في زمن واحد فقط. هذا ظاهر كلام الحافظ، لكن ليس هذا مذهب مسلم. مذهب مسلم ليس مطلق المعاصرة هكذا فقط، وإنما لابد من قيدين آخرين. يبقى نتكلم أولا حتى يصير المذهب متكاملا. أولا إثبات المعاصرة، فخرج بذلك انتفاء المعاصرة. فلو كان أحدهما في عصر والثاني في عصر فهذا لا يقبل، لا عند مسلم ولا عند البخاري ولا عند أحد من أهل الحديث. كيف يعني؟ أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحمل على الاتصال؟ لا، عند الجميع. لماذا؟ لأن المعاصرة ابتداء منتفية، التابعي عصره غير عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أولا من وجود الإيش؟ التعاصر. ثانيا إمكان اللقاء، مش ثبوت اللقاء. ثبوت اللقاء دي بتاعت مين؟ بتاعت البخاري، إنما مسلم يقول إمكان اللقاء، فخرج بذلك عدم الإمكان. عدم الإمكان كيف؟ أن يعلم من حال زيد أنه لا يمكن له أن يلقى عمرا وإن كان متعاصرين. كيف يعني؟ أن يثبت عن زيد أنه لم يخرج من بلده مثلا، زيد هذا في البصرة وعمر في الحجاز في مكة مثلا، ولم نعرف عن زيد أنه خرج من البصرة أبدا، بالتالي كيف له أن يلقى عمرا؟ غير ممكن هذا. الشرط الثالث ويمكن أن يعود إلى الشرط الثاني، ولهذا عام التعبير العلماء يقولون المعاصرة وإن كان اللقاء ويكتفون، ممكن هذا ما في مشكل. لكن الشرط الثالث نزيده للإيضاح ويمكن أن يعود إلى الثاني، وهو ألا يدل دليل على انتفاء السماع بين الرجلين، ألا يدل دليل على انتفاء السماع بين الرجلين، كمثل الذي ذكرنا يثبت عن زيد أنه لم يخرج من بلده، أو وهذا يعلمه أهل الحديث، قد يكون زيد الذي هو من إيش؟ من البصرة، وعمش فين؟ في مكة مثلا يعني. فقد يكون زيد قد خرج إلى مكة، ولكن يعلم أهل الحديث، انتبه لهذا الكلام جيدا لأنه مفتاح حل هذه المسألة، يعلم أهل الحديث من خلال ما ثبت لديهم من الأدلة والقرائن والأخبار أنه عندما نزل مكة لم يلق أمرا. انتبه الآن، يبقى الآن في معاصرة وفي إمكان للقاء من ناحية أنه نزل في نفس بلده، ولكن ثبت أنه عندما نزل إلى مكة نزل لأداء العمرة مثلا وانصرف، وعمر كان في مكان بعيد في مكة مثلا ولم يلقه زيد. هذا يعرفه أهل الحديث، لأن المحدثين، وهذا تعرفونه إن شاء الله إذا من الله تعالى عليكم بالاشتغال بهذا العلم، المحدثون لا ينظرون فقط في الراوي من ناحية مروياته فقط، يعني من ناحية حديثه أصاب ولا أخطأ، وافق ولا خالف، لا، إنما ينظرون في سيرة الراوي وفي أحواله وفي أخباره، متى طلب العلم ومتى خرج من بلده، وعندما خرج وذهب إلى المكان الفلاني لقي من ومن ومن، وسمع ممن كم حديثا. خد بالك، يعني حتى عندما يلقى أمرا ربما يلقاه ويسمع منه 10 أحاديث، ونفاجأ أنه روى عنه بعد ذلك 30 و40 و50، فيقول المحدثون لم يسمع منه إلا 10 أحاديث. عرفوها إزاي؟ بيقرأوا الغيب؟ لا، ده عندهم تتبع، عندهم تتبع. تعرفون المباحث؟ أنا لا أمزح، تعرفون المباحث شيء يشبه هذا، شيء يشبه هذا. قال الحسن بن صالح رحمه الله، حتى تعرف وحتى تترحم على أهل الحديث وتعرف صدق مقولة المستشرق المخذول جلدة سيهر، ليفخر المسلمون بعلم حديثه، هذا لم يقله من فراغ. قال الحسن بن صالح رحمه الله: كنا، واكتب هذه لأنها نافعة ومفيدة، قال: كنا إذا أردنا أن نكتب عن رجل سألنا عنه حتى يقال: أتريدون أن تزوجوه؟ كنا إذا أردنا أن نكتب عن رجل سألنا عنه حتى يقال: أتريدون أن تزوجوه؟ من شدة السؤال، راح فين وجه منين وقابل مين وإيش أحواله، صادق ولا كاذب، صالح ولا طالح، إيش هذا الكلام؟ أتريدون أن تزوجوه؟ ولهذا تجد هذا في كتب العلل، وتجده في كتب التواريخ وفي كتب التراجم، أنهم يذكرون أخبارا تتعلق بالراوي من هذه الحيثية ليس لها علاقة بالمرويات. فالمحدث قد يظهر دليله وقد لا يظهره، هذا مهم جدا. المحدث عندما يقول لم يسمع فلان من فلان، قد يظهر دليله وقد لا يظهر. كيف يعني؟ في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في السمع والطاعة للإمام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. باختصار شديد، هذا الحديث له طريق عند مسلم في المتابعات ليس في الأصول، من رواية أبي سلام ممطوش الحبشي عن حذيفة رضي الله عنه. الدارقطني في انتقاده على مسلم، وسيأتي موضوع الانتقادات بعد قليل، قال: هذا عندي مرسل، مرسل هنا أطلقه على المنقطع، وسيأتي الكلام في المرسل وإطلاق. قال: هذا عندي مرسل. أبو سلام لم يسمع من حذيفة، وذكر كلاما معناه أن أبا أن حذيفة لم ينزل مكان كذا. أنا لا أذكر الآن النص، موجود في التتبع لمن أراد. حذيفة لم ينزل مكان كذا، لعله العراق أو شيء، وبالتالي فأبو سلام لم يسمع منه. يبقى ذكر الدليل ولا لا؟ ذكر دليله. غيره من النقاد لا يذكر الدليل، يقول فلان لم يسمع من فلان ويكتفي، وهو عنده الدليل، لكن قد ينشط فيذكره وقد لا ينشط فلا يذكره. فهذا مهم جدا حتى تعرف كيف تتعامل مع علم الحديث ومع نقاد الحديث. نرجع إلى كلامنا الآن. شرط مسلم في قبول العنعنة وحملها على السماع إثبات المعاصرة، إن كان اللقاء عدم ما يدل على انتفاء السماع. كيف يعني؟ الآن زيد في مكة وعمر في مكة، في معاصرة ولا لا؟ في إمكان للقاء طبعا، لأنهما في بلد واحد. ولم يثبت عندنا بخبر أو قرينة أو دليل أو أي شيء أن زيدا لم يسمع من عمر، فعند مسلم يحمل عنعنة زيد عن عمرو على السماع، وعند البخاري يقول لا، لابد أن يثبت عندي اللقاء. فهمنا هذا ولا لا؟ فبناء على هذا، أي المذهبين أقوى من الآخر؟ مذهب البخاري. لماذا؟ لأنه إذا ثبت اللقاء فهذا يكون أقوى في ثبوت الاتصال، لأن حمل العنعنة على السماع مع عدم ثبوت للقاء إنما هو من باب الحمل على الأصل، لأن الأصل في الراوي إذا أمكن لقاؤه لراو آخر ولم يعرف بالتدليس ولم يعرف بالإرسال وأنه يحدث عن من لم يلق، فالأصل في ذلك أن عنعنته سماع. لكن عندما يثبت اللقاء ننتقل عندئذ من احتمال إلى يقين. واضح؟ فلهذا كان مذهب البخاري أقوى من مذهب مسلم. عرج الحافظ رحمه الله على خلاف الشيخين في هذه المسألة، قال: واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا. ركز معايا بقى دلوقتي، فهمنا المذهبين ولا لا؟ طيب، مسلم في مناقشته للبخاري، طبعا هو لم يسميه، لابد أن تعرف هذا، هو لم يسميه وإنما رد على المذهب، على مذهبه يعني. ففي أثناء النقاش قال له: أنت تقول لا بد من ثبوت اللقاء، فيلزمك ألا تقبل عنعنة أصلا. يعني إيش الكلام ده؟ البخاري عندما اشترط اللقاء، لماذا اشترط اللقاء؟ قال: وما يدريني لعله يكون زيد لم يسمع من عمرو، وإن كان معاصرا له، وإن أمكن لقاؤهما إلى آخره، لكن ما يدريني لعله لم يسمع منه، فاحتجت إلى اشتراط اللقاء. فمسلم يرد عليه يقول: طيب، على كلامك هذا، على تأصيلك هذا، يلزمك ألا تقبل عنعنة أصلا حتى وإن ثبت اللقاء. لماذا؟ لأن الذي يثبت لقاؤه بشيخه لا يحدث عنه دائما بالصيغة الصريحة للسماع، هذا لا يمكن. يعني إيش هذا؟ يعني زيد لقي عمرا وثبت سماعه منه بأن قال في بعض رواياته حدثنا أو سمعت إلى آخره، لكن هو يروي عنه مثلا 100 حديث، غير معقول وغير واقع في المرويات، في مرويات الرجال، أنه يحدث عن شيخه دائما بصيغة السماع المباشر، هذا غير واقع وغير موجود. فلا بد أن تكون بعض الروايات بالإيش؟ بالعنعنة، عن أو قال أو أن إلى آخره. فمسلم يقول للبخاري: يلزمك في هذه العنعنات ألا تقبلها وإن ثبت سماع زيد من عمرو، لنفس الاحتمال الذي تبديه. يعني أنت تقول أنا أحتاج إلى ثبوت اللقاء لأنه يحتمل أن يكون زيد لم يسمع من عمر. طيب زيد عندما سمع من عمر حديثا واثنين وثلاثة وخمسة وهو يروي عنه مئة، ما يدريك لعله لم يسمع بقية المئة، فتحتاج أن ترد العنعنة حتى وإن ثبت اللقاء. فهمنا ولا لا؟ فهذا إلزام مسلم للبخاري. الحافظ يقول ردا على الإلزام: وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال ألا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. خد بالك، شرط عندنا في المسألة التي نتكلم فيها الآن ألا يكون الراوي مدلسا أو محدثا عمن لم يسمع، لأنه لو كان مدلسا أو حدث عمن لم يسمع منه فروايته مردودة عند الجميع. وهذا هو معنى الشرط الثالث الذي ذكرناه، اللي هو إيش؟ ألا يدل دليل على انتفاء السماع. يدل دليل على انتفاء السماع من جملته التدليس، يعني فلان لقي فلانا وسمع منه، يبقى مش بس في معاصرة وإمكان للقاء، لا ده في لقاء وفي سماع، ولكن ثبت عن هذا الفلان الذي هو زيد أنه مدلس، يعني حدث عن عمر بواسطة فأسقط الواسطة. فصرنا في هذه الحالة لا نستطيع أن نقبل عنعنته عن عمر عند الجميع، عند البخاري وعند مسلم. خلاص؟ فالحافظ يرد على إلزام مسلم، يقول له: إذا ثبت لقاء الراوي لشيخه ولو مرة فاحتمال عدم سماعه منه بعيد. احنا فاهمين الإلزام بتاع مسلم ولا لا؟ الإلزام بتاع مسلم بيقول يحتمل في بقية الروايات ألا يكون سمع، فالحافظ يقول هذا الاحتمال بعيد طالما أنه ثبت اللقاء، لأنه لو اعتبرنا بهذا الاحتمال للزم منه أن يكون الراوي مدلسا. يعني الآن سمع خمسة وبقية المئة لم يحدث بها بصيغة السماع المباشر، فمسلم يقول للبخاري: وما يدريك لعله لم يسمع، فيلزمك ألا تقبل العنعنة. فالحافظ يرد بالنيابة عن البخاري، يقول: لا، لو أجرينا هذا الاحتمال للزم منه أن يكون الراوي مدلسا. ما هو معنى أنه هو يحتمل ألا يكون سمع في بقية المئة، يبقى يحتمل أن يكون فيما بينه وبين عمر واسطة، وبالتالي يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. صورة المسألة في غير المدلس. واضح؟ واضح يا جماعة ولا لا؟ لحد كده فاهمين ولا واعيين؟ طيب، نقول للحافظ رحمه الله كما قال العلامة الألباني رحمه الله: هذا الإلزام في الحقيقة حجة لمسلم لا عليه. خد بالك معي، الإلزام الذي ألزم به الحافظ أو الرد الذي رد به الحافظ هو في الحقيقة حجة لمسلم لا عليه. كيف هذا؟ الحافظ يقول: المسألة مفروضة في غير المدلس، فمنها هنا نمسكه. خد بالك معاي، المسألة مفروضة في غير المدلس، فمن هنا نؤصل المسألة ونبني عليها. نقول: فإذا تحققت شروط المعاصرة التي ذكرناها، فإذا اشترطنا اللقاء للزم من ذلك أن يكون الراوي مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. قلبها في دماغك على ما الأذان يخلص. نعود بارك الله فيكم إلى الكلام. قلنا الرد الذي ذكره الحافظ حجة لمسلم لا عليه، لماذا؟ لأن المسألة بنص كلام الحافظ وباتفاقنا جميعا مفروضة في غير المدلس وعليه. فتحقق المعاصرة بالشروط التي ذكرناها يلزم من عدم حملها على السماع أن يكون الراوي مدلسا. أنا قلت لك قلب الكلام ده في ذهنك مفصل الآن. احنا قلنا المعاصرة لابد معها من إيش؟ من إمكان للقاء، ولابد معها من عدم دليل على انتفاء السماع. في الصورة التي ذكرناها زيد لقي عمرا، معذرة، زيد في بلد واحد مع عمر، المعاصرة موجودة، اللقاء ممكن، ليس عندنا دليل على أن زيدا مدلس أو أنه لم يسمع من عمر. فإذا لم نقبل العنعنة في هذه الصورة فلازم هذا أن يكون زيد مدلسا. انتبهت معايا ولا لا؟ معنى ان احنا ما نقبلش العنعنة في الصورة دي يبقى كده زيد مدلس. انا امام احتمالين، اما ان اقبل العنعنة في هذه الحالة واما الا اقبلها. لماذا لا اقبلها؟ عذر البخاري ماذا؟ يقول لعله لم يسمع، لعله لم يسمع. فنقول لعله هذه تعني انه يكون مدلسا، يعني لعله لم يسمع تساوي لعله مدلس. ما هو معنى أنه هو يحدث من غير سماع يعني إيه؟ يعني مدلس أو لم يسمع بالمرة. فتنقلب الحجة التي ذكروها حجة على مسلم تنقلب حجة له لا عليه. واضح يا جماعة ولا لا؟ يبقى إذن خلاصة القول، سيبك من اللي أنا قلت ده كله ماشي، خلاصة القول كلمة واحدة فقط: مذهب مسلم الذي نقل عليه الإجماع وهو الذي عليه العمل عند أهل العلم فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول ثبوت المعاصرة، الشرط الثاني إمكان اللقاء، الشرط الثالث عدم دليل على انتفاء السماع. إذا تحققت هذه الشروط فالعنعنة محمولة على السماع والحديث متصل والإسناد متصل، وإن كان شرط البخاري أقوى. نرجع إلى مسألتنا الآن، إحنا بنتكلم أصلا في إيه؟ وقعتوا مني. نتكلم على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. فصحيح البخاري نتكلم عليه الآن من جهة الاتصال. صحيح البخاري مبني على ثبوت اللقاء من ناحية الاتصال، وهذا أقوى من شرط مسلم الذي لا يشترط ثبوت اللقاء. فكان صحيح البخاري أقوى من صحيح مسلم من جهة الإيش؟ الاتصال. أكمل يا رجل.
قال رحمه الله: وأما رشحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يقصر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ودارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين.
هذا هو الكلام على الشرطين الثاني والإيش؟ والثالث. خلاص الكلام بقى سهل بقى دلوقتي، ركز معايا. الشرط الثاني والثالث ايش هما؟ العدالة والضبط. فيقول: وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. وهذه حقيقة واقعة، لأن العلماء، وهذا ذكرناه في مسألة التلقي بالقبول، قلنا العلماء استثنوا بعض الأحاديث من قضية التلقي بالقبول. هذه الأحاديث تكلم فيها بعض العلماء، لماذا؟ إما لأمر يعود إلى الرجال من ناحية عدالتهم أو ضبطهم، وإما لأمر يعود إلى الشذوذ والعلة كما سيأتي. وبناء عليه فوجد من رجال الصحيحين من تكلم فيه، وجد من رجال الصحيحين من تكلم فيه. عندما عقدنا مقارنة بين من تكلم فيه من رجال مسلم ومن تكلم فيه من رجال البخاري، وجدنا أن من تكلم فيه من رجال مسلم أكثر، عددهم أكثر. فهذا يفيد أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم في هذه الحيثية، وهذا واضح لا إشكال فيه. هناك أمر آخر يقول: مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، يعني المتكلم فيهم من رجال البخاري لم يكثر البخاري من إخراج حديثهم، يعني ليس لهم في البخاري أحاديث كثيرة وإنما أحاديثهم قليلة. أمر آخر: بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، يعني المتكلم فيهم سنفترض أنهم 30 مثلا، غالبهم من شيوخ البخاري نفسه. طب يعني ما الفائدة في هذا؟ كلما كان الراوي أمس بشيخه أو أمس بمن روى عنه كلما كان أدرى بحديثه. ومن أشهر من يمثل بهم لذلك إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس، وتجده في الصحيح يقول: حدثنا ابن أبي أويس. إسماعيل هذا لم يتكلم فقط في ضبطه بل تكلم في عدالته واتهم، واضح؟ لكن ثبت عن البخاري أنه انتقى من حديثه، عندما ذهب إليه أخرج إليه إسماعيل أصوله وأذن له أن ينتقي منها فانتقى. عرفنا الآن؟ فهذا هو معنى قوله: بل غالبهم من شيوخ البخاري الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم. فقضية الانتقاء هنا لها اعتبار، يعني بتعبير آخر نقول: الذين تكلم فيهم عند البخاري قد انتقى حديثهم وأخرج صحيح حديثهم ما علم من حديثهم أنه صحيح. لماذا؟ لأن معظمهم كانوا من شيوخه فكان أدرى وأعلم بحديثه. يقول: بخلاف مسلم في الأمرين، إيش هما الأمران؟ ركز في الكلام عندك. مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بل غالبهم من شيوخه، هذان هما الأمران. فمسلم يختلف عن البخاري في هذا وذاك، فمسلم قد أكثر من إخراج أحاديث المتكلم فيهم عنده، وغالبهم ليسوا من شيوخه وإنما غالبهم من الطبقات العليا، من طبقة شيوخ شيوخه أو من فوقه. نعم.
قال: وأما رجحانهم من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلماء.
طيب، حسبك هنا. يتبقى لنا الآن الشرطان الأخيرة، إيش هما؟ انتفاء الشذوذ وانتفاء العلم. قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. الانتقاد كما ذكرنا إما أن يعود إلى الرجال، يعني يكون الحديث مثلا عند البخاري مداره على رجل وهذا الرجل متكلم فيه عند العلماء. ونسبة الأحاديث، انتبه، هذه فائدة مهمة. نسبة الأحاديث المنتقدة على الصحيحين من خلال الرجال أقل بكثير من نسبة الأحاديث التي انتقدت من خلال الاختلاف في الأسانيد أو المتون، واضح؟ يعني الآن احنا قلنا هناك أمر يعود إلى العدالة والضبط، وهناك أمر يعود إلى الشذوذ والإعلال. هذا ينتقد به على الصحيحين أحاديث، وذاك ينتقد به على الصحيحين أحاديث. الأحاديث المنتقدة من جهة الرجال أقل من الأحاديث المنتقدة من جهة الشذوذ والإعلال. فائدة هذا أن رجال الصحيحين في أكثرهم وفي عامتهم قد سلموا من أسباب القدح. ولهذا قال من قال من العلماء في من خرج له في الصحيح إنه جاز القنطرة، وهذا مر معنا في الموقظة من كان حاضرا معنا، قالها الذهبي وهو مسبوق إليها: من خرج له في الصحيح فقد جاز القنطرة. وشرحنا هذا في ذلك الموطن لأن الوقت قد دهمنا، لا أريد أن أخرج عن كلامنا الآن لأن هذه المسألة ليست على إطلاقها. فالحاصل أن المنتقد على الصحيحين من جهة الرجال أقل من المنتقد عليهم من جهة الأسانيد والمتون. يعني سنفترض حتى أقرب لكم الكلام أن من تقد على الصحيحين مثلا 100 حديث، معظم هذه 100، يعني مثلا 70 أو 80 من جهة الاختلاف في الأسانيد والمتون، يعني يكون الإسناد مثلا عند البخاري بطريق فلان عن فلان عن فلان، ويكون قد خالفه شخص آخر فجعل الحديث مرسلا أو جعله موقوفا أو اختلف عليه في المتن، فكانت اللفظة التي ذكرها البخاري مثلا غير محفوظة عند الذي ينتقد وهكذا. فرجحان صحيح البخاري من جهة الشذوذ والإعلال أن من تخذ عليه أي بسبب الاختلاف في الأسانيد والمتون أقل عددا من الذي انتقد على مسلم، وهذه حقيقة معروفة لدى العلماء. هذه هي الأسباب التفصيلية، احنا قلنا في سبب إجمالي وأسباب تفصيلية، انتهت معنا الآن الأسباب التفصيلية، والحافظ الآن سيذكر السبب الإجمالي. نعم.
قال رحمه الله: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره حتى لقد قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء.
هذا هو السبب الإجمالي، وهو أن البخاري أعلم من مسلم، هكذا تكتب عندك. السبب الإجمالي أن البخاري أعلم من مسلم، وكلام الحافظ واضح، وهذه حقيقة معروفة لدى صغار طلبة العلم، لا نقول حتى لدى العلماء، صغار الطلاب يعرفون أن البخاري كان أعلم وأرسخ وأقعد من مسلم رحمه الله، وصغار الطلاب أيضا يعرفون أن مسلما تلميذه ليس قرينا له، وإنما هو تلميذه، وإن كان قد شاركه في كثير من الشيوخ، ومعلوم من صنف من العلماء في رجال الشيخين، لكن الحقيقة المعروفة والثابتة أن مسلما تلميذ البخاري تخرج عليه واستفاد منه، حتى قال من قال من العلماء كالدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. وهذه حقيقة، حتى أنهم جعلوا صحيح مسلم مأخوذا من صحيح البخاري، يعني شوف وصلت لدرجة إيه، أنهم جعلوا كتاب مسلم نفسه مأخوذا من كتاب البخاري. الدارقطني نفسه قال: وأي شيء صنع مسلم، إنما عمد إلى كتاب البخاري فصنع عليه مستخرجا. المستخرج سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، يعني اعتبر أن صحيح مسلم كأنه مستخرج على صحيح البخاري. واضح؟ فهذا هو السبب الإجمالي، أن البخاري أعلم من مسلم. طيب ما علاقة هذا بمسألتنا؟ احنا في الأصل بنتكلم في ماذا؟ في الكتابين، في الصحيحين. ما علاقة الكتابين بالرجلين؟ ولهذا استشكل هذا من استشكله من العلماء، يعني بعض العلماء رد هذا وقال: لا يلزم من تفضيل المصنف تفضيل المصنف. ثاني: لا يلزم من تفضيل المصنف تفضيل المصنف، يعني كون البخاري أعلم من مسلم هذا لا يستلزم أن يكون كتابه أفضل من كتاب مسلم، وهذا عقلا مقبول ولا لا؟ مقبول جدا. ربما يكون فلان أعلم من فلان، لكن المفضول في العلم يصنف كتابا أفضل وأحسن، هذا عقلا مقبول. وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه الأصل، أجيب عن هذا الاعتراض بأنه الأصل. يعني إيش الأصل؟ يعني الأصل أن تفضيل المصنف يستلزم تفضيل المصنف، وهذا عقلا مقبول أيضا. الأصل، نتكلم على الأصل، يعني إيش الأصل؟ يعني ابتداء عندنا كون زيد أعلم من عمرو يقتضي أن تكون كتب زيد أفضل من كتب عمرو. لماذا؟ لأن الكتب ما هي إلا عبارة عن علم، هو يضع علمه في هذا الكتاب، فإذا كان أعلم من عمرو فالعلم الذي يضعه في الكتاب لابد أن يكون أفضل وأحسن من العلم الذي يضعه عمرو. فهذا هو الأصل، وعندما نقول الأصل يعني قابل للإيش؟ للاستثناء، قابل للاستثناء، والاستثناء لا يقضي على الأصل، فإذا ثبت عندنا استثناء من أي قاعدة فهذا لا يعني إلغاء القاعدة. فهذا سبب إجمالي صحيح، أن البخاري أفضل من أن البخاري أعلم من مسلم وأقعد بهذا العلم منه، فهذا يستلزم أن يكون صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم. فكيف إذا انضم إلى ذلك الأسباب التفصيلية التي ذكرناها والتي يعرفها أهل العلم؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وقراءة الصحيح بعد صلاة العشاء إن شاء الله.